صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما بالنسبة إلى الدليل للقول الثالث وهو التفصيل بين فرض دفع المغبون للأرش فله إزالة الشجر وعدم دفعه للأرش فليس له ذلك. فبيانه بذكر مقدمات أشار لها المصنف. المقدمة الأولى، إن ملكية الغابن للأرض ملكية متزلزلة، وليست لازمة، وما دامت ملكية متزلزلة فلو فسخ المغبون بسبب التزلزل وجواز العقد فلا دليل حينئذ على ثبوت حق للغابن بإبقاء الغار والشجر. بل مقتضى رجوع الأرض لملكية المغبون عدم جواز إبقاء الغابن للغار لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. هذه هي المقدمة الأولى. إذن لا حق للغابن بإبقاء الغار لأن الأرض رجعت لملكية مغبون، فإبقاء الغار تصرف في مال. قدمة ثانية، إن قلت ما هو الفرق بين مسألة الغار ومسألة الإيجار؟ ففي مسألة غرس الغابن قلتم بأنه إذا فسخ المغبون لم يثبت حق للغابن في إبقاء الغرس، وأما في مسألة الإجارة في صفحة 194 فقد ذكرتم في القول الأول من الأقوال الثلاثة وهو الذي اختاره المصنف بأنه لو فسخ المغبون ووجد الغابن قد أجر الدار فالإجارة لازمة،
وليس للمغبون استعادة الدار المؤجرة، بل تلزم عليه هذه الإجارة التي أجراها الغاب، وليس له المطالبة بأجرة المثل. فما هو الفارق بين المسألتين؟ أي مسألة غرس الغابن ومسألة إجارة الغابن. فإما أن تقولوا في المسألتين بعدم ثبوت حق للغابن بعد فسخ المغبون، فكما أنه ليس له حق في إبقاء الغرس، ليس له حق في إدامة الإجارة. أو تقولوا بثبوت الحق للغابن في المسألتين، فكما أن له حق في إدامة الإجارة، له حق في إبقاء الغرس. فما لكم كيف تحكمون؟ قلت هذا كل إن قلت فرق بين المسألتين، فبالنسبة لمسألة الإجارة فإن الغابن قد تملك المنفعة، يعني منفعة سكن الدار مثلا، في تمام المدة التي أجر فيها العين بسبب عقد الإجارة، هذا هو السبب. فلما أجرى عقد الإجارة قبل فسخ المغبون، فبسبب الإجارة ملك منفعة هذه الإجارة وهي سكن الدار تمام المدة وتصرفه في محله عن أهله. فإذا فسخ مغبون بعد ذلك لم يوجب فسخه بطلان عقد الإجارة. وأما بالنسبة لمسألة الغرس فإن الحق الثابت للغابن هو الغرس ليس إلا، فهذا هو حقه، حقه في الغرس المنصوب، وليس له حق في الأرض والمكان. وبما أنه ليس له حق في الأرض ليس له حق في إبقاء غرسه، لأنه تصرف في مال الغير. وإن وضع غرسه قبل فسخ الغابن، قبل فسخ المغبون، هذا لا يؤثر. وإن وضع غرسه قبل فسخ المغبون فإن هذا لا يؤثر في كون ذلك تصرفا في مال الغير. وضح الآن الفرق؟ أكيد. تقرأ العبارة ما تدخل الرضية ببالك، دقة، فرق دقيق جدا جدا. مقدمة ثالثة، وإن قلنا بأنه ليس غاب إبقاء الغرس لأنه تصرف في مال الغير، فنقول كذلك أيضا بالنسبة للمغبون، فليس له التصرف في الغرس بقلعة إلا إذا دفع أرشان. وبكلمة أخرى، إن ثبوت حق الغاب في الغرس هو لا بشرط، وثبوت حق المغبون في الأرض هو لا بشرط، بمعنى أنه يثبت لكل واحد حق في ماله، لكن ليس مطلقا، بحيث حتى لو استلزم ذلك إتلاف مال الغير، بل له حق في ماله لا بشرط وليس مطلقان، حتى لو زاحم حق الغير وأوجب إتلاف مال الغير، بل هو لا بشرط. وهذا لا ينفي ثبوت الأرض على كل واحد منهما عند التصرف في مال الآخر، فيثبت للغابن التصرف في غرسه بمقتضى السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، لكن لو أوجب ذلك إتلافا في أرض المغبون يلزمه الأرش لأجل قاعدة لا ضرر. وكذلك العكس، بمعنى أنه يثبت للمغبون ببركة السلطنة إزالة غرس الغابن، لكن لو استلزم ذلك إتلاف الغرس لزمه دفع الأرش ببركة قاعدة لا ضرر. إذن فكل واحد يثبت له الحق في التصرف في ماله، الغابن يتصرف في الغرس، المغبون في الأرض ببركة الناس مسلطون على أموالهم، لكن ليس ذلك مطلقا، حتى لو استلزم إلحاق الضرر بمال الغير، فإذا استلزم ذلك إلحاق الضرر بمال الغير لزم الأرش ودفع الغرامة. وبالتالي دقق، وبالتالي مو كأنه، وبالتالي وبالتالي لو أن المغبون قلع شجر الغابن لزمه بالتالي الأرش، لأنه ضرر على الغابن، والأرش هو مقدار التفاوت بين قيمة الغرس منصوبا في الأرض، يعني حيا جسما ناميا، وبين كونه ميتا أصبح خشبا يابسا، فيقيم كم قيمة الغرس وهو مغروس 1000، كم قيمته وهو مقلوع 500، كم التفاوت 500، فيلزم الغابن المغبون إذا قلع الشجر بدفع الأرش. واضح؟ جزاك الله خير.
ولو
استلزم
الضرار، ولو استلزم الضرار طبعا هو متوجب عليه دفع الأرش، يعني قولنا
بأنه
ليس مطلقا،
إيه يعني مقصودنا بأنه ليس مطلقا، يعني أنه ليس مطلقا بحيث لا يلزم منه دفع أرشين، هذا مقصودنا يا مولانا. المقدمة الرابعة، إن قلت قلت، ونختم هذا الدليل، إن قلت ما هو الفرق بين مسألة يا شيخ إبراهيم؟ خلي الجوال جايك نشهد إن شاء الله. إن قل ما هو الفرق بين مسألة الغرس ومسألة التفليس؟ ففي مسألة الغرس قلتم بأنه للغاب للمغبون قل شجر الغاب، وأما في مسألة التفليس كما في صفحة 195 نسبتم إلى المشهور في باب الحج أنهم قالوا بأنه لو فسخ البائع البيعة فوجد المفلس قد غرس في الدار شجران ليس للبائع قلع شجر مطلقا سواء بأرش أو بدون أرش. لو وجد البائع الدار مغروسة فليس له قلع شجر المفلس مطلقا يعني سواء مع الأرش أو بدون الأرش كما ذكرنا ذلك في صفحة 195 كما قال المصنف أو عدم تسلط عليه مطلقا كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري. إذا فإما أن تقولوا في كلتا المسألتين يعني الغرس والتفليس بأن للمغبون قلع الشجر ودفع الأرش، فكما قلتم في مسألة الغار قولوا في مسألة التفليس، أو تقولوا في المسألتين بعدم ثبوت حق للمغبون في قلع الشجر ولو بدل الأرش كما قلتم في مسألة التفليس في ذلك، فقولوا أيضا في مسألة الغرس التي هي محل بحثنا الآن. قلت فرق بين المسألتين. ففي مسألة التفليس ثبت الحق للمفلس قبل حق الغابر أسوأ قبل حق البائع، فكان العقد لازما من أول الأمر، فغرس المفلس قبل تفليسه الشجر ثم صار مفلسا فثبت الحق للبائع بفسخ العقد، لكن هذا بعد ماذا؟ بعدما غرس المشتري وهو المفلس الأرض، ولا ما كان حق للبائع في الفسخ، لذلك يلزم البائع بإبقاء الغرس لسبق حق المشتري على حقه. لسبق حق المشتري على حقه. وأما في مسألتنا وهي مسألة الغبن فإن الحق ثابت للمغبون قبل أن يغرس الغابن الأرض، فمن أول العقد ك كان هناك حق حقا حق ثابت للمغبون ولو لم يعلم به بعد فإذا تصرف الغاب بغرس الأرض تصرف في حق المغبون وحق المغبون سابق في الثبوت على حق الغاب فلذلك يكون للمغبون قلع الغرس لكن بدفع الأرش من أجلي لا ضرر والنتيجة يا موالين الأعزاء التفصيل بين فرض دفع المغبون الأرض فيجوز له القلب وبين عدم دفعه الأرض فليس له القلب تم الكلام الآن في كل الأدلة على الأقوال ثلاثة طبق الآن العبارة صفحة كاملة الآن تطبيق قال ومن أن الغرس دقق من هنا يبدأ الدليل الثالث مولاي هذا المقدمة الأولى ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل يعني غرس الغابن وقع في ملك متزلزل لأن حق للمغبون في الأرض ولا دليل دير بالك على استحقاق الغرس الذي غرسه الغابن على الأرض البقاء ما في دليل أنه خلاص الملكية متزلزلة إذا فسخ المغبون ما في دليل على أن الغابن يبقى الغرس بل هو تصرف بمال غير وليس له أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه مقدمة ثانية هذا إن قلت قلت إن قلت سبحان الله سبحان الله هنا أنا قلت شيء وفي مسألة إجارة الغابن في صفحة 194 قلت شيء آخر قلت الدين مو قياس دير بالك أنا جدي جابر بن عبد الله الأنصاري لذلك لقبوني بالشيخ الأنصاري وما كان من دين جدي ولا دين أجداد القياس حاشاك تنسبوني للقياس انتبهوا هذا من دين أبي حنيفة انتبه يا شيخ عبد الله وقياس الأرض المغروسة وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث قلنا طبعا هذا بناء على القول الأول الذي تبناه المصنف ديربالة وحنا ناقشناه قلنا لا في قول رابع ذهب له سيدنا الخوئي والإيرواني واليزدي وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها بالنسبة للأرض ولا تغرم لها أجرة المثل هذا كما قلنا بالنسبة للقول الأول قول المصنف لاحظ حتى تقول وين ما شفنا نسينا توه بالأمس مولانا صحيح لاحظ قال فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفى بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة إلى آخر كلامه دقق يا مولانا فاسد ما هو الفاسد القياس ليس من ديني ولا دين آبائي انتبه يا شيخ عبد الله احذر للفرق بتملك المنفعة ها في تمام المدة هذا في مسألة الإجارة للفرق بتملك المنفعة في تمام المدة يعني تمام مدة الإجارة لكن هذا بسبب الإجارة قبل الفاسخ قبل استحقاق الفاسخ هناك بخلاف ما نحن فيه أن ما نحن فيه ماذا؟ فإن المستحق الغار ولم يكن وليس له حق في الأرض بعد الفاسخ وفارق بين المسألتين بخلاف ما نحن فيه فإن المستحق هو الغرس المنصوب وليس للمغبون حق في الأرض بعد الفاسخ خلاص بعد من دون استحقاق مكان في الأرض إذا أحد عنده سؤال حاضروا بالخدمة. هو حق واضح. الآن بدينا المقدمة الثالثة. فالتحقيق يا مولاي ومرتجاي أن كلا من المالكين يعني الغابن مالك الغاب والمغبون مالك الأرض يملك ماله لا بشرط، وبين المقصود من لا بشرط، يعني مو أنه يملك حتى لو استوجب ذلك إلحاق الضرر بالغير وبدون دفع عرش، لا بشرط حق له على الآخر، ما لا حق على الآخر بحيث يعتدي على ماله ولا يغرم له غرامة ولا عليه له، فكل واحد ليس له على الآخر شيء. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، وإن كان العبارة فيها ربكة، فلكل منهما الغابن والمغبون تخليص ماله عن مال صاحبه. بعد أوضح من ذلك أوضح أكثر. فإن أراد مالك الغرس وهو الغابن قلع غرسه فعليه أرش طم الحفر، لأن هذا ضرر بأرض الغير فيدفع الأرش. وإن أراد مالك الأرض وهو المغبون تخليصها، تعال بعد حقها المسكين المستكين، فعليه أرش الغرس، لأن خلاص بعد الغرس مات. ما هو المقصود بالأرش؟ أعني تفاوت ما بين كون الغرس منصوبا دائما يعني حي بعد شجرة مثمرة، وكون مقلوعا يعني مات صار خشب يابسا يستفاد منك خشب ليس إلا وكونه ما يحتاج، هاي بعد واضحة قاتي واضحة على كل. وكونه يعني مالا للمالك يعني كون الغرس مالا للمالك يعني الغابن على صفة النصب دائما، دقق، ليس اعترافا على عدم تسلط المغبون على قلعه، يعني كون الغابن له حق، ماذا؟ حق الغرس الدائم أنه يغرس شجرته دائما، ما يعني أنه ليس للمغبون قلع الشجرة من أرضه. لماذا؟ دقق، لأن المال يعني مال الغابن هو الغرس المنصوب، بس هذا ماله، ما يملك الغرس المنصوب، ما يملك الغرس المنصوب في هذه الأرض بحيث ليس للمغبون أن يزيل هذا الغرس، لأن المال الذي للغابن هو الغرس المنصوب ومرجع دوامه، يعني أن له إدامة الغرس دوام ثبوت هذا المال الخاص له، يعني دوام ثبوت هذا المال الخاص يعني الغرس المنصوب بس، يعني له حق إدامة، له حق أن يكون الغرس منصوبا لكن ليس في هذه الأرض أو هذا المكان. فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان، بل له حق إدامة الغرس، لكن هذا ما يعني أنه إدامة الغرس في هذه الأرض. فافهم واضح بعد الإشكال، ما هو الإشكال؟ فافهم مولاي. قال طبعا أبين اليزدي، بين الإيرواني وجه أمره بالفهم، ننقل لك كلام يا مولانا العزيز سيد اليزدي لأجلكم. عبارة قال إن هذا يعني ماذا؟ إن له الغرس المنصوب دائما، يعني هالصفة صفة الغرس المنصوب دائما، إن هذا يعني لأن للغابن صفة الغرس المنصوب دائما، هالصفة هذه يكفي في عدم جواز الإجبار، يعني ليس للمغبون إجبار عليه، ما دام له صفة الغرس المنصوب دائما إذن ليس للمغبون إجبار على هذا إزالة، يكفي في عدم جواز الإجبار وإن لم يعتبر كونه مستحقا للمكان، فإن استحقاق البقاء لا يدور مدار ثبوت الحق في المكان. بل أكثر من ذلك. دقق، هذا محل الشاهد المهم الذي نريده. مع أن لنا، يقول مع أن لنا أن نقول هذا عين كون مستحقا للمكان إذا كان هو مالك لهذه الصفة دوام الغرس المنصوب، إذا كان مالك للمكان أنه يديم غرسه في هذه الأرض، فلا معنى لأن يفكك بين الأمرين. لذلك قال فس، واضح الآن وجه الأمر بالفهم. لأن له الحق في الغرس المنصوب دائما، هكذا على صفة النصب دائما، ما دام له الحق في أن يكون الغرس منصوب دائما يعني له عدد قديمة، لأن كيف يكون منصوب دائما وأنت تخلعه؟ ما له معنى هذا الكلام؟ هو قال المصنف بعد، هو قايل لا باوع قاسي، وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا على عدم تسلط المغبون على الغاب. نقول ما يمكن التفكيك. إذا تقول أن للغابن إدامة النصب دائما يعني ليس للغابن عفوا المغبون القلب فله حق في الإبقاء والمكان. واضح الآن؟ أكيد. المقدمة الرابعة، إذن ويبقى الفارق يا مولاي، هذا إن قلت قلتم، إن قلت ما الفرق بين مسألة التفليس قلتم لا يجوز للبائع قلت أشجار المفلس المشتري المفلس، وبين هذه المسألة حيث قلتم يجوز للغاب للمغبون المشتري أن يفسخ أن يقلع أشجار الغابن البائع. قلت ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس، حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للباع الفاسخ هذا في المفلس قلع الغرس ولو مع الأرش، هذا ذكرناه في صفحة 195 ونسبناه للمشهور يا مولاي. ويمكن الفارق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، واضح حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه مسألة هذا خيار الغبن، فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس، واضح، بخلاف مسألة التفليس لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس بعدما غرس صار مفلس فثبت الحق للبائع، فحق المشتري أسبق وليس للمشتري قلعه ولو مع الأرش بلا خلاف، بل عرف أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس، كما نقلنا كلام المختلف الجزء الخامس خب صفحة 356 ونقلناه حينما كنا في صفحة 155. لكن هنا أشكل الإيرواني، إيرواني أشكل بالتفريق بين مسألة التفليس ومسألة الغرس كما في الجزء الثالث صفحة 163 بما نصه، جزء الثالث صاد 163 بما نصه، لكن الفرق المذكور غير فارق، يعني ان حق الغابن سابق او حق المغبون سابق، مجرد السبق هذا غير فارق، لكن الفرق المذكور غير فارق. لماذا؟ فإن مجرد سبق تعلق حق المغبون لا يوجب جواز القلب، مجرد أن حق سابق لا يعني أنه يجوز له القلب، بعد أن لم يكن الحق المذكور مانعا من الغرس، ما دام له حق في الغرس خلاص بعد يبقى غرسه. إلى آخر كلامنا، نحن فقط أشرنا عليه من باب الإشارة. جيد، الآن يا موالين الأعزاء تم الكلام في ماذا؟ في دليل القول الثالث وأيضا دليل القول الثاني ودليل القول الثالث ودليل القول الأول. وكان بودنا أن نسألكم عن أنه أي الأقوال الثلاثة أنتم ترشحون تتبنون، إلا أن الوقت ضيق ونريد أن نقطع أكثر مقدار ممكن، فاعذرونا وتأملوا في هذه الأقوال الثلاثة بأدلتها. إلا أن الذي يبدو هو الثالث هو الأوجه فعلا، هو الثالث. واضح مولانا؟
نعم، جزاكم الله خير.
بعد ذلك يتعرض المصنف لبيان عدة أحكام ترتبط بهذا المثال الأول، وهو مثال الغرس. ولن نسميها فروع لأننا نحن قلنا فروع، بعد فروع داخل فروع ضاعت المطالب، فنسميها أحكام في هذا الفرق وفي هذا المثال بالخصوص، وهو الغرس، فرق بين الزرع والغرس. الحكم الأول، هل يجوز للمغبون قلع أشجار الغاب مباشرة أو أنه لا يجوز له القلع بل له إجبار الغاب على القلع أو مطالبة الحاكم بالقلع، وأما هو فلا يجوز له أن يقلع أشجار الغاب لأنه تصرف في مال. أفاد المصنف بأنه توجد عدة وجوه واحتمالات ذكرت في مسألة نظيرة لهذه المسألة، وهي مسألة ما لو دخلت أغصان شجر الجار في دار جاره، وهي مسألة ما لو دخلت أشجار الجار في دار جاره، فهل يجوز للجار أن يقلع أغصان أشجار داره التي دخلت بيته أو لا يجوز له؟ فهناك ذكروا عدة وجوه تأتي تماما في مسألتنا، وهي مسألة ما لو وجد المغبون الغابن قد غرس أشجارا في الدار التي غبن فيها وقد فسخ البيع الغبني. الوجه الأول، ثبوت تسلط المغبون على قلع الأشجار مباشرة بلا حاجة إلى مطالبة الغابن ولا مطالبة والوجه في ذلك ودليله هو حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى سلطنة المغبون على داره أن له إزالة أغصان الجار، أغصان الغابن. إيه هذا زف الجار، إحنا كنا نأتي هنا. خب. وكذلك الجار لا. الوجه الثاني عدم تسلط المغبون على قلع الأشجار، بل له مطالبة الغابة. وإن امتنع مطالبة الحاكم، وإن امتنع فليس له الحق بالقلع إطلاقا. ودليله هو النبوي: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. الوجه الثالث التفصيل. وهو عدم تسلب المغبون على قلع الأشجار مع تمكنه من مطالبة الغابن أو الحاكم. فإذا تمكن طالبهما، فإن فسخا فليس له الحق. وإن امتنعا حينئذ يثبت له الحق. والوجه ودليله هو حديث لا فإن حديث السلطنة يعارض حديث الحل فيتساقطان. بعد ذلك يكون متضررا المغبون مع امتناع الحاكم والغابن من القلع، فله القلع ببركة لا ضرر وليس ببركة السلطنة، لأن السلطنة معارضة بحديث الحل. واضح؟ لكنه ضرر عليه. الضرر على الضرر على من هو الآخر؟ قل اسمه. الغابن. يثبت ضرر على الغابن، لكن قلنا أنه له الأرش مولاي، له الأرش. إحنا ما كنا نقول إن ما له أرش، له أرش. واضح؟ ينتفي بالإقدام. صحيح. يعني خوش لا، هو ما دام يعلم انه غابن فهو ملتفت الى الضرر. هذا ينفع اقدامه على الضرر في عدم الغرامة، يعني ليس ملزم المغبون بدفع ارش له، لكن هذا ما يعني انه لا يثبت له الحكم التكليفي بالقال. يعني ان المغبون اقدم على الضرر غاية ما يثبته هو أن الغابن أقدم على الضرر غاية ما يثبته ذلك هو ماذا؟ أنه لا يلزم المغبون بدفع الأرش، لأن هذا أقدم على الضرر، خله يخسر ما يهم. أما أنه نثبت بذلك أن هذا المغبون أن هذا الغابن أقدم على الضرر، إذن يثبت حكم تكليفي وهو جواز القلع للأشجار، هذا لا ما له ربط. ما له ربط، فيمكن أن نثبت حتى لو لم نقل أنه أقدم على الضرر، يعني يثبت له جواز القلع ولو لم نقل بأن الغابن أقدم على الضرر. هذا ما يرتبط بالحكم الأولي. طبق العبارة يا مولانا العزيز. ثم إذا جاز القلع فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع أم أن له مطالبة المالك بالقلع ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه الحاكم بنفسه. وجوه ذكرنا ثلاثة ذكروها فيما لو دخلت أغصان أشجار الجار إلى داره، ذكرها السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 5 ص 504 في مسألة أخرى، لكن نطبقها على مسألتنا. وقد يقال فارق بين المسألتين، مسألة دخول الأشجار في دار الجار ومسألتنا وهي قلع وهي غرس الغابن، ويحتمل الفرق بين المقامين والمسألتين. ما هو الفرق؟ من جهة كون الدخول هناك يعني دخول أشجار الجار بغير فعل المالك، والمالك هو الذي أدخل الأشجار، هي بنفسها نمت فدخلت. وأما مسألتنا فإن الغابن هو الذي غرس، فيحتمل الفرق، ويحتمل الفرق بين المقامين من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك. لكن الإيرواني واليزدي أشكلا على المصنف، قال لا فرق، حتى الجار هو الذي غرس الأشجار فنمت بسببه. من الذي غرس الأشجار؟ هو. فحتى لو نمت ودخلت دار الجار فهي بسببه، فهو ما لا فرق بين المسألتين. على كل نعم غرس في بيته لكن تسبب في دخولها بنموها وكبرها إلى دار الجار، حتى لو غرس في بيته على كل حال كما ذكر ذلك الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 164. ولذا قيل، يعني لأجل هذا الفرق المزبور الذي أشار له المصنف، قيل فيه بعدم وجوب، يعني في مسألة دخول أشجار الجار، بعدم وجوب إجابة المالك يعني صاحب الأشجار لجاره إلى القلع، ما يجب عليه ما دام أنه مو هو اللي أدخلها دار الجار، هي نمت بنفسها. وإن جاز للجار يعني صاحب الدار قلعها بعد الامتناع أو قبله. هذا كله حكم القلع. لا فقط يقطع الأغصان اللي دخلت بيتهم، وبعد يدخل جار دار جاره ويقلع أشجاره، بعد هي في داره يقلع ما وصل منها إلى داره. فبعد كان في تين ورمان وصل دار، بعد يأكل على بعد هي التي وصلت إليه. على كل حال هذا يحصل كثيرا هنا نجار من أنت على كل حال. خب والحمد لله رب العالمين.